بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتقين محمد سيد الأولين والآخرين، الذي دعا إلى الله بحكمة ولين، وعلى آله الغر الميامين الذين أوصلوا لنا الدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مركز محمد بن خالد آل نهيان رحمه الله بفرعه الديني وبرعاية كريمة من الدكتورة الشيخة شمة بنت محمد وفقها الله، وبالتعاون مع هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي والعين ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ينظم المركز دورة بعنوان في كل بيت راق. وذلك لأن المركز أيها الإخوة قد حمل على عاتقه نفع الناس في دينهم ودنياهم، وذلك بتقديم دورات ومحاضرات هادفة وماتعة تلامس حاجة الناس وما ينفعهم ويقربهم إلى الله تعالى وسنة نبيه، ويربطهم بولاة الأمر والعلماء. ولولا الله أولا وآخرا، ثم وجود قيادة حكيمة ناضجة تسعى في خدمة دينها وشعبها ومن يعيش على أرض الإمارات الغالية، هذا الوطن المعطاء، لما حصلت مثل هذه الخيرات والمحاضرات والندوات. فنحن أيها الإخوة وفقنا الله وإياكم في هذه الدولة المباركة نعيش أمنا ورخاء وتقدما في كافة المجالات، ولذا ينبغي علينا استشعار هذه النعمة وشكر الله عليها، والدعاء لولاة الأمر، والحرص على هذا الاتحاد، وأن لا نقبل بكائن من كان يريد شق صفنا أو شق عصا الطاعة على ولاة أمورنا. وهذه الدورة أيها الإخوة الحاجة ماسة إليها، لأنه قد تخبط فيها، أي في باب الرقية، وناس كثيرون، ودخل فيها من ليس أهلا لها، ولجأ الناس للسحر للسحر والسحرة، واعتقد الناس أن الرقية باب محكور على بعض الناس، وأن الواحد إذا مرض هو أو ولده أنه لا يستطيع أن يرقي نفسه أو ولده. وقد تكرم علينا شيخنا الفاضل الشيخ جاسم العبيدلي حفظه الله، إمام وخطيب مسجد الرضوان في إمارة الشارقة، جزاه الله خيرا بإقامة هذه الدورة النافعة الماتعة المباركة في الرقية وأحكامها. والشيخ لا يخفى عليكم له اهتمام في هذا الباب ودراية ومعرفة، وقد جاء ينفع إخوانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الحقيقة هنا في المكان هذا ربما من هو أولى أن يجلس هذا المكان، وأنا حقيقة في استحياء من التقدم على المشايخ الأفاضل، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الإخلاص والنفع في القول والعمل. وكما تفضل الشيخ الكريم جزاه الله خيرا أبو محمد على ما نحن فيه من نعمة عظيمة لولا الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة أعني به نعمة الأمن والأمان ورغد العيش والسلام لما كانت مثل هذه الدورات. فما نحن فيه من نعمة الأمن والأمان من أعظم أسباب نشر الخير وإقامة الدين، فلولا الأمن لما حج لبيت الله الحرام، ولولا الأمن والسلام وما فتح الله سبحانه وتعالى علينا لتعطلت كثير من المساجد وعطل الشرع، ولما استطاع المسلم أن يصلي وأن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا من رحم. إذا نظر الإنسان حوله تتخطفهم الفتن، انظروا حولكم تتخطفهم الفتن من كل مكان. الإنسان ينام ويستيقظ على أصوات المدافع، يقوم ويستيقظ على جثث وعلى دماء، والله سبحانه وتعالى تفضل علينا ومن علينا. الناس من كل مكان يأتون إلى هذا إلى هذه البلاد يسعون أن ينالوا شيئا من خيراتها وأن يحصلوا شيء مما من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، بل غرقنا في نعمه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان الأمن ورغد العيش عليهم أعظم حجة عليهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يقيموا دينه وأن يقيموا شرعه، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة جزاهم الله خيرا. ونحن عندما نقول هذا الكلام والله لا نقول تزلفا لأحد، بل هذا دين ندين الله سبحانه وتعالى، وعقيدة نعتقدها. لا تشوش عليه، خفف شوي. فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه العقيدة. ونشكر حقيقة هذا المركز والقائمين عليه، وعلى رأسهم سمو الشيخ الدكتورة شمة بنت محمد آل نهيان رحمه الله، فجزاه الله خيرا وبورك فيها وبورك في من سعى في مثل هذه الدورات. وأسأل الله أن يكون في موازين أعمالنا وأعمالهم، وأن تكون هذه الدورات حجة لنا يوم القيامة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن من الابتلاءات العظيمة ما نراه من معاناة لبعض الأسر، وما نراه من هموم وغموم وآلام وأمراض، ولربما يخرجون في الليل البهيم بحثا عن راق ينقذهم مما أصابهم من آفات الدنيا أو إذاء الشياطين أو شر نفوس الحاسدين. كيف سيكون الحال لو أن في كل بيت راق؟ ما الذي يمنعك أخي المسلم، أختي المسلمة، أن تتعلم هذا العلم لترقي نفسك وأولادك وأهلك وأختك، بدل أن تقطع المسافات وربما تقف طابورا أمام بيت الراقي؟ طال المرض وأنت تتردد على الراقي منذ أشهر، وربما انحرجت من كثرة ترددك عليه، وربما في كل جلسة بمبلغ من المال، وربما تقول إلى متى؟ الجواب في كل بيت راق يحل لنا القضية، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الرقية دعاء، الرقية توجه إلى الله سبحانه وتعالى، الرقية آيات تقرأها وكلمات وأدعية تقولها، ليس خاصة بفلان من الناس. والراقي ربما يزدحم الناس عليه، وربما يغلق بابه ويغلق باب منزله، ولكن هناك رب يحب أن يسأله العبد، بابه مفتوح ليلا ونهارا، متى ما طلبته ومتى ما لجأت إليه فهو قريب. الرقية أيها الأحبة لا تحتاج أن تكون عالما وصاحب إيمان راسخ كما يظنه بعض الناس، ولا كما يظنه أن الراقي لابد أن يكون عنده خوارق وأسرار. أتعجز أن تقول يا رب اشفني؟ أتعجز أن تقرأ الفاتحة؟ بل إن خضوع القلب وتوجهه أعظم عندك أنت من هذا الراقي، لأنك أنت مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فأنت مضطر ودعاؤك مستجاب، والذي يده في النار ليس مثل الذي يده في الماء، فأنت الذي تحس بالمعاناة، وأنت الذي تتوجع وتتألم، فدعاؤك مستجاب أكثر من غيرك. فلذلك ينبغي أن تتضافر الجهود ويجتهد طلاب العلم في نشر السنة والعلم الصحيح بين الناس، فبذلك يحيون وينجيهم الله تعالى من الكربات ويعافيهم من نوازل الدهر. فالفقه في الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة أعظم دواء وأعظم علاج، وعالم واحد أعظم على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أعظم على الشيطان من ألف عابد. وكلما زاد نور النبوة في الناس وانتشرت السنة وانتشر العلم الصحيح تضعف معه الأحوال الشيطانية، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والمتمعن في حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه في غالب أحواله كان يحرص على التعليم، تعليم الرقية، أكثر من أن يرقي. نعم يجوز أن ترقي، ويجوز أن يذهب الإنسان إلى راقي، ولكن كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحرص على تعليم الناس الرقية، وأن يوجههم إلى ذلك أكثر من أن يرقيهم. وهذا الذي ينبغي عليه، وهذا الذي ينبغي أن يسلكه الرقاة، فيعلم الناس التوحيد ويعلموهم السنة ويرشدوهم إلى الرقية الصحيحة، ويحذروهم من الرقية الشركية والبدعية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعلمهم الفزع من الكلمة، يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وأليم عقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ والنملة نوع من الجروح أو نوع من المرض. قال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: فهذا فيه حظ أن يتعلم المسلم الرقية لينفع أخاه المسلم. ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفا فيها الأمر بالإرقاء. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة تعالجها ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله. وأيضا لما جاءه صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص وبه وجع كاد أن يهلكه، وجع كاد أن يهلكه، ومع ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ ودعاه مستجاب، أرشده فورا إلى أن يرقي نفسه، فأمره أن يمسح يده أو يضع يده موضع الوجع ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: ففعل ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي. هل انتهى إلى هذا؟ لا، قال: فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وهذا هو الراقي صاحب السنة، يتعلم الرقية أيضا يعلم غيره ويرشدهم إلى الخير. أيها الأحبة، للرقية الشرعية فضائل وأهمية كبيرة جدا في حياة المسلم. فالرقية الشرعية من شعائر الدين ومن عمل الأنبياء والمرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى في غير ما مره، وجبريل رقاه، وعائشة رضي الله تعالى عنه رقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة والتابعين ومن بعدهم رقوا أنفسهم ورقوا غيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين. الرقية قال هو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الرقية من أعمال الأنبياء ومن أعمال الصحابة ومن شعائر الدين. فإذا كان كذلك فحريم المسلم أن يحرص عليها. فبعض طلبة العلم يزهد في الرقية أن يرقي أخاه، بل ويرقي أهله، يزهد في ذلك زهدا عظيما، مع أن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه والصحابة حرصوا عليه. وكونك ترقي أهلك لا يعني أنك تتصدر، فالتصدر مسألة أخرى، وأن ترقي أهلك وتنفع جيرانك ومن هو قريب منك، ولو أن كل شخص نفع الأقرباء منه لكان في ذلك خيرا عظيما. ومن فضائل الرقية أيها الإخوة أنه جاء الفضل العظيم في زيارة المريض، فكيف بمن يزوره ويسعى في تفريج كربته؟ جاء في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. وأحاديث أخرى كثيرة في فضل زيارة المريض. فالراقي إذا ذهب وزار المريض ففضله أعظم من مجرد الزيارة. والرقية أيها الإخوة من واجبات الكفاية، وفيه تفريج كربات المكروبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن شرعية معالجة رجل أصيب بسحر عظيم كاد أن يهلكه هذا السحر، وتكالبت عليه الشياطين حتى أوشك على الموت، وأصيب بسحر قليل الوقوع. سئل سؤال طويل فأجابه عليه رحمة الله فقال: نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان. ثم قال عن أمثال رقية هذا الرجل، قال رحمه الله: وأيضا ففيه تفريج كربة المظلوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، إلى أن قال: وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمره الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. ومثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفتهم أنه عادل وإما لعجزهم عنه، وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه، أي إذا كان ضعيف في إيمانه بعيد عن الله تعالى في انتهاك محارمه. بل أيها الإخوة يكفي للرقية مكانة، يكفي للرقية مكانة أنه حصن عظيم للدين والعقيدة، وسد منيع أمام السحرة والمشعوذين. فالناس إن لم يلقوا أنفسهم بالرقية الشرعية كانوا عرضة أن يرقوا بالرقية الشركية، وإن لم يستشيروا أهل السنة وطلاب العلم ويأخذوا منهم هذا العلم كان عرضة إلى أن يذهبوا للسحرة وللدجالين. فالرقية سد منيع أمام السحرة، الرقية الشرعية سد منيع أمام السحرة. فإن الناس إذا عرفوا السنة وعرفوا الرقية الشرعية فروا من الرقية الشركية، وإذا رأوا النفع العظيم في الرقية الشرعية فإنهم يعرفون أن الرقية الشركية ورقية أهل الدجل والشعوذة ليس إلا كذب وزور وأكل لأموال الناس بالباطل. والرقية أيضا من فضائل الرقية أنه باب عظيم للدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله، دعوة الإنس ودعوة الجن، لا سيما إن كان الراقي موفقا فيعلقهم بالله لا يعلقهم بشخصه. يأتي إليه الراقي، يأتي إليه المريض فيذكره بالله ويخوفه بالله ويذكره أن الشافي هو الله، وأن الكافي هو الله، وأنك إذا لجأت إليه وانطرحت بين يديه كان نعم النصير لك، وكان نعم المعين لك، لا سيما وأن المريض في ماذا؟ في حالة انكسار. ولكن من أعظم الحرمان ومن أعظم الخذلان أن يأتي الراقي ماذا؟ وأن يعلقهم بنفسه، فبدل أن يعلقهم بالله ويذكره بالصلاة ويذكره بترك ما حرم الله، فيذكره أنك إذا وقعت فيما حرم الله تلعبت بك الشياطين، وأنك إذا ابتعدت عن الصلاة وضيعت الصلاة ضيعك الله، وكنت ألعوبة في يد الجن وألعوبة في يد السحرة، وأنك إذا حفظت أمر الله حفظك الله. فالرقية من أعظم أبواب الدعوة إلى الله، بل كثير من الناس ما استقام إلا لما ابتلي بهذه العاهات ووفق لراق شرعي يدله على الخير ويدله على السنة. وكثير من الناس ما عرف قدر صلاة الفجر ولا عرف قدر قراءة سورة البقرة إلا لما ابتلي بمثل هذا ووفق لمن يدله على الخير. لا كما يفعل بعض الناس كما قلت يعلقهم بنفسه، فيقول لك تعال وعالجك في جلسة وانهي هذا الموضوع، تعال في جلستين أخلصك من كل هذه الأشياء. وكيف عرفت؟ ما يعلقهم أن الشفاء كله بيد الله، ما يذكرهم أن الشافي هو الله وأن الكافي هو الله، وأنا مجرد سبب ليس لي من الأمر شيء، إذا شاء الله كان وإذا لم يشاء لم يكن. وهكذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان حاله لما زار غلاما من غلمان اليهود، ماذا كان همه؟ وهكذا ينبغي على الراقي أن يكون همه الدعوة إلى الله. ماذا كان همه؟ أمره ودعاه إلى الإسلام، وهو يحتضر أمره بالإسلام لما زاره مريض، يحتضر أمره بالإسلام وأمره بالتوحيد. فالتفت الغلام إلى والده فقال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهكذا ينبغي أن يكون همك وهدفك الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ونشر السنة. أيضا دعوة للإنس ودعوة أيضا كما قلت للجن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أحوال الإنس مع الجن: فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، وينهاهم عما نهاهم عنه ورسوله. أي يأمر الجن ويأمر الإنس، يأمر الجن بما أمره الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وينهاهم أيضا عما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله. وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما نهاهم عنه ورسوله. فلا بأس على الراقي بعد أن يرقي ويقرأ شيء من الآيات أن يذكر هذا الجن، إذا رأى أنه قد يتذكر فذكر إن نفعت الذكرى. إذا رأيت وغلب على ظنك أن الذكرى ستنفعه فلا بأس أن تذكره بالله، فتقول مثلا، فتذكر مثلا أن الله سبحانه وتعالى معاشر الجن خلقكم لتعبدوه، خلقكم لتوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، ما خلقكم الله لتكونوا عبيدا عند السحرة، ما خلقكم الله لتكونوا خدما عند المرض والشياطين، وأنكم من معاشر الجن سوف توقفون بين يدي الله. وسوف تسألون بين يدي الله. وأن هذا الدين حق، وهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، فإن آمنتم به كنتم من الفائزين، وإن كفرتم به كنتم من الخائبين الخاسرين. وأنتم آيات الله ما تتحملونه، وكلمات الله ما تستطيعون أن تتحملوه لما أن طغيتم وبغيتم وظلمتم، فكيف بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة؟ فلا بأس أن يذكر الإنسان، يخوف بالله. وأنت كما لا ترضى على نفسك ولا ترضى على أهلك، نحن كذلك لا نرضى. والظلم محرم في جميع الشرائع وفي جميع الأديان، لكن كون النصيحة لا يعني أنك تجلس وتحاوره وتسولف معه وتتكلم، إيش اسمك؟ كم عددكم؟ كم سنة صار لك؟ وأي عضو أنت تسكن؟ في أي مكان جالس من الجسم؟ هذا كله مخالف للسنة ومخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة الصحابة. بل إن استنطاق الجن، محاولة استنطاق الجن، محاولة أن ينطق الجن، يلا تكلم مثل ما يفعله بعض الناس، يلا قول شو عندك، تكلم شو دينك شو اسمك، استنطاق الجن يتعب المريض تعبا بالغا، ويؤذي المريض أذية بالغة، ويجعل هذا الجن من بعد أن كان لا يستطيع أن يحضر عليه يصبح يحضر عليه في كل مكان وفي كل مجلس، فيتجرأ فيحضر عليه في كل مكان. لماذا؟ بسبب جهل هذا الراقي أنه سعى في استنطاق. إذا نطق بنفسه خلال الرقي هذا أمر آخر، لكن أن تجلس وتتكلف وتحاور فهذا مؤذي للمريض أذية بالغة. بل بعض الجن يستمتع بذلك لما تجلس وتحاوره وتسولف معاه، مثل ما الإنس بعض الناس يستمتع يقول أنا كلمت الجني، أو خليت الجن يحضر على فلان وتكلمت معه فيحس بنفسه متعة. كذلك الجن يستمتعون، وهذا معلوم من حيث الواقع والتجربة. فلذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المريض ماذا فعل؟ ما سولف معاه ولا تكلم معاه ولا سأل عن اسمه، إنما ضربه على صدره قال اخرج عدو والله أنا رسول الله. وهكذا كان الصحابة يفعلون، وهكذا كان السلف يفعلون أيضا. أيها الإخوة، الرقية من أعظم أبواب الإصلاح. فكم من أسرة، فكم من أسر تشتتت بسبب سحر أو عين أو حسد، وكم من زوجين متحابين متآلفين تنافروا أشد التنافر وكان دواؤهم آيات ورقية شرعية. كثير من الأسر وكثير من الأزواج، شديد الزوجة لا تستطيع أن تتحمل الزوج، بمجرد أن تدخل المنزل وأن ترى الزوج كأنما ترى شيطانا، وهكذا الزوج ولا يدري المسكين أن هذا سحر أو أن هذا عين، ويعلم من نفسه أنه يحبها وكان يحبها حبا عظيما، ولكن أصبح لا يطيق النظر إليها. فلذلك ينبغي على من انشغل بالإصلاح الأسري أن يعلم شيئا من أحكام الرقية، وأن يعلم شيئا من هذه الأعراض، فإذا ظهر له أن هذا الشخص مصاب بسحر أو عين أو مس من الجن يوجههم ويرشدهم إلى الرقية وإلى العلاج. فكثير من الناس وصلوا والله إلى الطلاق، ولما بين الله لهم وأرشدهم كان ذلك فتح باب فرج عظيم لهم وللأولاد ولربما للأسرة بأكملها. والرقية أيها الإخوة أيضا حفظ للصحة والعافية ووقاية من ضر الشياطين وبلاء العين والسحر، فالتحصينات الشرعية وقاية عظيمة وسد منيع. فمن قرأ آية الكرسي مثلا قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، تكفيك من كل شيء، تكفيك جزما من السحرة ومن أثر العين ومن أثر الحسد. وهكذا وقاية حتى من دواب الأرض. لذلك لما لدغ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو قلت حين أمسيت 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهكذا من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهكذا سائر الأذكار، فهو سد، هذه الأذكار سد منيع وحفظ من الله سبحانه وتعالى لعبده. وكما أن الرقية وقاية أيضا هو علاج للأمراض بأنواعها، للأمراض الطبية الحسية والأمراض النفسية وأمراض الشبهات وأمراض الشهوات. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. شفاء من الأمراض الطبية والحسية، كما في قصة اللدغ لما انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، سعوا له أن يعالجوه ما نفعه شيء، إلى أن أتوا إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم دواء. قالوا: هل عندكم من راق؟ أو هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. إلى أن قام أحد الصحابة وهو أبو سعيد فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقط، يقرأ الفاتحة ويتفل على موضع اللدغ، يقرأ ويتفل على الموضع، فقام كأنما نشط من عقال، قام كأنما نشط من عقال. هذا السم ناقع، رجل لدغ بعقرب ومرض طبي بحت وسم كاد ربما أن يقتله أو يمرض مرضا شديدا. هل أخرج هذا السم؟ ما أخرج السم مكان، لكن آيات قرأ الفاتحة ويتفل، الفاتحة ويتفل، فأذهب الله عنه، قام كأنما نشط من عقل، ما في شيء. الرقية بماذا كانت إخواني؟ فاتحة فقط. هل أحد يعجز أن يقرأ الفاتحة؟ لا يعجز. وأيضا جاء عند أبي داود وغيره، جاء بمعتوه في رواية بمجنون مقيد بالأغلال، رجل ذهب عقله، فقرأ عليه الصحابي ماذا؟ الفاتحة. يقرأ عليه 3 أيام. فقام الرجل ما به شيء، هذا مرض أصيب في عقله، ويحتمل أنه أصيب بشيء من أذية الجن، بمجنون، أي أصابه شيء من مس الجن. المهم أن الرجل قام ويقرأ عليه ماذا؟ فقط الفاتحة. وأعرف حالات كثيرة والله شفيت ليست عند الرقاة، إنما عند المريض وأهل المريض. أعرف طفل صغير أصيب بالسرطان، فجلست الأم تقرأ على ولدها ليلا ونهارا. إيش تقرأ؟ فقط الفاتح، آية الكرسي، المعوذات فقط. بينما هي أيام، فإذا بالمرض يختفي نهائيا. وهذه والله حالات كثيرة جدا. أعرف امرأة عجوز، هي تخبرني تقول ذهبت عند مريضة لنا، بقيت 6 أشهر في المستشفى منومة، لا تستطيع أن تتحرك من مكانها، ما يعرفون إيش فيها. وهي بفترات تقول فتحت المصحف وأقرأ عليها البقرة، جلست أقرأ وأقرأ، ما أنهيت البقرة إلا قامت البنت انتفضت ثم قامت كأن ما بها شيء. اتصلت بي مرة أم، قالت ولدي كذا وكذا به من مرض جلدي، الآن بقيت مدة طويلة معه ما نفعه شيء، ويزداد كل يوم يزداد سوء، وكنت مشغول. فقلت لها اعذريني أنا مشغول جدا، لكن اقرأي عليها الفاتحة والمعوذات وكذا وكذا، وغسلي الولد بماء زمزم مقروء فيه كل يوم. هي بنفسها بعد فترة اتصلت بي، قالت سبحان الله اختفى هذا المرض اختفاء كبيرا من الجسد، فأخذت لي المستشفى. تقول أخذته للمستشفى، ولما رآه الطبيب انبهر، ورأى راجع الأوراق، قال أهذا هو نفسه موجود تشخيصه وحالته في هذه الأوراق؟ قالت نعم. فنادى طبيب آخر متعجبي من حال، قال ماذا فعلتي؟ وين صرتي؟ شو دوا استخدمتي حتى اختفى هذا المرض بهذه السرعة؟ قالت والله ما فعلت شيء، لكن الدواء هو نفسه، لكن لقيته بكتاب الله وماء زمزم وعسل فقط. فالطبيب من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أنه يعرف هذه الأمور، فقال هو ذلك، هذا الذي فعل. والحالات حقيقة أنا لا أريد أن أسرد القصص، ولكن هذه قطرة من بحر، وكثير من الحالات من الله سبحانه وتعالى عليهم باجتهاد من؟ ليس باجتهاد الرقاة، إنما اجتهاد أهل المريض. ولا أمنع أن يذهب الإنسان إلى الراقي، ولكن أنا أتكلم عن أن هذه الرقية ليس خاصة بفلان من الناس. أيضا يقول ابن القيم عليه رحمة الله في بيان فضل الرقية، أقرأ عليكم كلامه رحمه الله، يقول فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطباع الردية إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا، وهذا من أعظم الحرمان. كثير من الناس يحرمون، يبقى أسيرا لأدوية نفسية وتتنقل من مستشفى لمستشفى ومن دولة إلى دولة وهو أسير لهذه الأدوية، وربما شفاؤه وعلاجه في آيات قليلة من كتاب الله ورقية شرعية وحجامة وعسل وزيت زيتون، والله يخسر الخسائر الكبيرة من دولة إلى دولة، ثم في النهاية يوفق لمن يرقيه أو يرقي نفسه، فإذا به يذهب هذا الوجع وهذا الألم في لحظات أو على مر الأيام، أيام قليلة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فلذلك من أعظم الحرمان أن لا يوفق العبد إلى الاستشفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وما أقل المستشفين به، كما قال ابن القيم، قال رحمه الله: فلم ينزل الله من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم في إزالة الداء من القرآن. وقال: فما مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه أو الحمية منه لمن رزقه الله تعالى فهما في كتابه. وقال وهو يتحدث عن شيخه شيخ الإسلام تيمية: سمعت يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حلها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي من حولي اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة، ما بي وجع، ما بي شيء. ثم يقول ابن القيم رحمه الله معلقا: وأنا جربت أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد علي، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. وقال رحمه الله عن نفسه: فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره. قال: فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. بعض الناس يفعل إيش؟ ليس متوكلا متيقنا أن هذا القرآن شفاء، يقول جربنا كثير الأدوية خلنا بعد نجرب. يجرب ليس من باب اليقين، لكن من باب ماذا؟ فقط هكذا نشوف بينفع ولا لا. لكن المسلم الموحد يفعله مستيقن أن كتاب الله فيه الشفاء التام، هو أعظم شفاء. وأختم المحاضرة لكلام ابن الحزم عليه رحمة الله، يقول: جربنا من كان يرقي في الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره فيبرأ من يومه ذلك بالذبول، ورم أو حبة تظهر يقرؤون على في الج... يقول قرأ على فيقرؤون على هذا الورم فإذا بالورم يختفي، ويؤتى بشخص آخر فيه ورمين، الورم الأول يقرأ عليه فيذبل هذا الورم ويختفي، والورم الثاني ما يقرأ عليه فيبقى ويستمر. هذا ملخص كلام ابن حزم عليه رحمة الله. فإذا كانت هذه الفضائل فحلي بالمسلم أن يتعلم هذا الباب العظيم، وإن شاء الله في الدرس الذي بعد العشاء نتكلم عن أصول وضوابط مهمة في باب الرقية وكيفية الرقية الشرعية إذا سنحت الفرصة بإذن الله.
جزاك الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة من الإخوة. يقول السائل: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما هي رقية النملة؟
هذه نوع من المرض، نوع مرض يظهر في الإنسان، لكني ما يحضرني الآن بالضبط هذا المرض إيش هو بالتحديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت ترقي بهذه الرقية، كيفية هذه الرقية الله أعلم بها، وهذا يدل على جواز الاجتهاد في باب الرقية بشروط وضوابط إن شاء الله نوضحها. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تقرأ أواخر سورة البقرة في المساء هكذا أو في المساء فقط أم تقرأ في الوقتين؟
الذي ورد هو في المساء. بارك الله فيك. ما أعرف الصباح، ما أعرف.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يستفيد المشرك والكافر من الرقية الشرعية؟
نعم، ممكن أن يستفيد، كما في قصة اللديغ، وهذا من باب إقامة الحجة عليه، فإن آمن بهذا الكتاب كان رحمة به، وإن لم يؤمن كان عذابا وحجة عليه يوم القيامة. نعم.
وهذا سائل يقول: بارك الله فيك، هل يدخل السحر عندما تكون المرأة في حمل تنفر من الزوج ولا تطيق الجلوس معه، وعندما يدخل عند الباب هي تنفر؟
طبعا تكمل للجواب السابق، رقية الكافر، المسلم عندما يرقي الكفار، إذا رقيت الكافر، رقيت النصراني، تحرص على ماذا؟ أن تكون هذه الرقية سبب في دعوته وسبب في إسلامه، فتحرص على دعوته. لما الكافر، قد رأينا كثير من الحالات والكفرة يقرأ عليه متأثرون ويعجبون من القرآن وقد يسلمون، فأنت ترقي بهذه النية أن يكون هذا القرآن وهذه الرقية سبب في هدايته. أما ما ذكرته الأخت، هذه من أعراض الإصابة، قد السحر قد يفعل مثل هذا، لكن تشخيص الحالة وكيفية التشخيص ما يمكن أن يحكم عليه بعرض أو عرضين، لابد من النظر لمجموع العلامات، مجموع الأعراض، وهذا سنوضح إن شاء الله في دروس قادمة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، مريض القولون، كيف تكون الرقية له؟
الرقية العامة، ما في رقية خاصة، ما أعرف رقية خاصة، لكن تضع يدك على موضع الوجع وتقرأ الفاتحة، آية الكرسي، والمعوذات، ما شئت من القرآن، وتنفث على الموضع أو تنفث في اليدين وتمسح الجسد أو تمسح الموضع، وتقرأ في ماء وتشرب من هذا الماء، وكذلك تحرص على الحجامة، فالحجامة لها نفع عظيم جدا في علاج هذه الأدواء. وأيضا ينظر لسبب هذا القولون، هل موجود في هذا الشخص سحر أو عين أو مس، فيعالج أساس أصل هذا المرض، وهذا إشارة سنوضحه، كيفية علاج السحر والعين والحسد، لأن حالات القولون قد تكون أمور طبية، وقد أيضا السحر والعين والمس يسبب مثل هذه الأشياء.
أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة إن شاء الله ستكون بعد محاضرة العشاء حتى يرتاح الشيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.